أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ذكر الناظم رحمه الله في تعليقه أن أهل الحديث أن فرقة الناجي هم أهل الحديث والأشاعر والماتريدية، فهل قوله صحيح؟
هذا مأخوذ عليه إدخاله الأشاعر والماتريدية في أهل الأثر، هذا غلط منه، وهو رحمه الله عندي تجاوزات بعض الشيء في النظم وفي شرحه لها في بعض التجاوزات، نعم، فهذا منها انه ادخل الاشاعره في اهل السنه واهل الاثر، هذا غلط. الاشاعره من النظار، الاشاعره من النظار، من رؤوس النظار. صحيح ان الاشعري رحمه الله رجع وتاب عن مذهب اهل النظر الى مذهب اهل السنه، لكنهم لم يتبعوه، لكن المنتسبين اليه لم يتبعوه في رجوعه، بقوا على المذهب الاول. نعم.
احسن الله اليكم صاحب الفضيله. وهذا السائل يقول: ما هو الفرق بين التشبيه والتعطيل؟
فرق واضح، التعطيل هو النفي، هو النفي، والتشبيه هو الإثبات والغلو في الإثبات. يثبتون أسماء الله وصفاته ويقولون هي مثل أسماء المخلوقين وصفاته، ما بينها فرق، هذا التمثيل والتشبيه. أما التعطيل فمعناه النفي، يقولون ليس لله أسماء ولا صفات، بل هو يوصف بالسلوك فقط، النفي المحض، أو يثبتون بعض الشيء وينفون بعض الشيء، هذا معنى التعطيل، التعطيل هو النفي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تعلم علم المنطق في العقيدة، وما حكم تعلم المقدمة المنطقية التي وضعها ابن قدامة رحمه الله في أول كتابه روضة الناظر؟
والله العلماء يحذرون من تعلم علم المنطق، علم الجدل، ويقولون يكفي معرفة الكتاب والسنة، فيهما المقنع وفيهما الكفاية. وقد حاولوا مع الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لما فتح المعاهد والكليات، حاولوا معه أنه يقرر علم المنطق، فأبى وأصر على حتى توفي رحمه الله على منهج من سبقه من تحذير من علم الجدل، ويقولون يكفي علم الكتاب والسنة، ما في شك عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز التعبير؟
هل اختلفوا؟ هل المقدمة اللي في روض الناظر هل من عمل المصنف أو لا؟ بدليل بعض النسخ أو كثير من النسخ ما فيها مقدمة، ما فيها هذه المقدمة، الله أعلم ألحقت بها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز التعبيد لغير أسماء الله تعالى، مثل التعبيد لما يخبر عن الله من أنه الباقي أو المحسن أو الهادي أو الإله وغيرها؟
الإخبار عن الله جل وعلا بأنه محسن ويحسن إلى عباده، وأنه الباقي الذي لا يفنى ولا، المعنى صحيح لكن اللفظ لم يرد، المعنى صحيح ولكن اللفظ لم يرد، ما دام ان اللفظ لم يرد فنحن لا نثبته لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم.
الباقي نقول الآخر هو الأول والآخر، فلا نقول القديم ولا نقول الباقي، وإنما نقول الأول والآخر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز لمن انتسب إلى عقيدته، هل يجوز لمن انتسب في عقيدته إلى السلف أن يلحق باسمه لهم السلفي أو الأثري، وما حكم الانتساب إلى هذه العقيدة بهذه النسبة؟
من فضلك اقلب الشريط.
هذا السائل يقول هل يجوز لمن انتسب إلى عقيدة هل يجوز لمن انتسب في عقيدته إلى السلف أن يلحق باسمه لفظ السلفي أو الأثري، وما حكم الانتساب إلى هذه العقيدة بهذه النسبة؟
هذا حسب الحاجة، إذا احتاج إلى هذا صار بين الناس يظهرون مذهب المخالفين فهو يذكر هذا من أجل أن يبين أنه ليس على عقيدة هؤلاء، إذا دعت إليه حاجة لا، أما إذا لم تدعو إليه حاجة فلا ينبغي هذا، لأنه من تزكية النفس، هذا من تزكية النفس ومن التمدح، إنما يجوز هذا عند الحاجة فقط. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول جرى عمل كثير من الناس في الوقت الحاضر عند تعلمهم لكتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولهم قال الحق تبارك وتعالى وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعندما ننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته نجد أنهم يقولون قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما توجيه فضيلتكم للاختلاف بين التعبيرين؟
أما قول قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المصطفى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، لا بأس به قال المصطفى من باب المدح له صلى الله عليه وسلم، وإذا قال قال رسول الله هذا هو الأفضل، ولا شك أن الرسالة أشرف وأفضل، لكن لا نقول إن التعبير إنه ما هو مناسب، مناسب طيب. أما قال الحق يريدون الله جل وعلا أنا فيه نظر، لأن هذا إنما جاء عن الله من باب الإصلاح، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكريم، إذا كان هذا من باب الإخبار فلا بأس، أما إنه من أسمائه الحق هذا يحتاج إلى نظر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول أنا من طلاب كلية الشريعة وواجب علي تعلم المنطق من خلال المقدمة المنطقية، فهل أترك الاختبار والدراسة من أجلها؟
لا، ادرس المنطق وادرس المقدمة المنطقية، لكن لا تعتمد عليها، لا تعتمد، إنما هو من باب الاطلاع، ما كل ما يدرسه الإنسان ويقرأه الإنسان يعتقده، أنتم تدرسون مذهب المعتزلة ومذهب الجهمية ومذهب الأشاعرة من أجل التحذير منها ومن أجل معرفة بطلانها، فالدراسة شيء والاعتقاد شيء آخر، كونك تدرس الأشياء وتعرف الأشياء حقها وباطلها هذا لا بأس به، أما عند الاعتقاد فلا، لا تعتقد إلا الحق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل هذه الكلمة صحيحة يخلق من الشبه 40؟
من قال هذا؟ عند العوام يعني من الناس يتشابهون، هذه كلمة من عند العوام ما لها أصل فيما أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول
قد ولا خلق الأربعين بس يخلق سبحانه وتعالى ما لا حق له. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول في الحديث عن السبعين الذين يدخلون الجنة بدون حساب، هل جاء في حديث آخر أن لكل ألف منهم سبعون ثانٍ؟
نعم، مع كل واحد منهم سبعون ألف، جاء في بعض الروايات. نعم. فضل الله واسع سبحانه وتعالى. نعم. لا حصر لفضل الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل يجوز أن نقول إن الله تعالى هو المؤثر رغم أننا نؤمن أنه ليس من أسماء الله تعالى؟
هو المؤثر إن كان من باب الإخبار إن الله جل وعلا هو الذي هو الذي خلق هذا الشيء وجعله يؤثر، إن كان من باب الإطلاق فالأمر سهل، أما أنه يسمى الله بالمؤثر لا.
نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما المقصود بالأسرار في قول الناظم معادن التقوى مع الأسرار؟
الأسرار عندهم يقولون قدس الله سره، هذا اصطلاح عندهم هو فيه نظر، يعني ان الميت له سر وانه يؤثر، ربما يكون ان هذه اللفظه ان جرت على لسانه من ما يقوله بعض الصوفيه او بعض الذين يتعلقون بالمشايخ، يقولون له سر الشيخ له سر وانه يؤثر على تلاميذه، ربما يكون من هذا القبيل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا
تعرفون الناظم رحمه الله يعيش في وسط، يعني فيه هذه الأشياء وفي هذه المصطلحات، قد يجري على لسان شيء منها. نعم. يكفيه فضلا وشرفا أنه أظهر عقيدة السلف في وقته وفي بلاده، وإن كان أنه عنده بعض الأخطاء اليسيرة هذا لا يقلل من قدره ولا من شأنه رحمه الله. نعم. لكن قد تجري عليه بعض الألفاظ التي استعملها الناس في وقته. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: قال صاحب الحاشية عند قول المؤلف رحمه الله: فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات، قال: له التأويل في الصفات له عدة معاني، منها ما هو صحيح منقول عن بعض السلف. السؤال: ما المراد بهذا التأويل الذي أورده الشيخ عن السلف؟
نحن قلنا لكم التأويل ثلاثة أنواع: تأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء، وتأويل بمعنى التفسير بيان المعنى، تأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهرها، هذا باصطلاح متأخرين. أما أن السلف أول بعض الصفات فلا أعلم شيئا من ذلك، لا أعلم أن السلف أول شيئا من الصفات. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قلتم يا شيخ بأن التأويل المذموم هو صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل يدل على ذلك، أليس التأويل الباطل هو الذي ليس معه دليل يدل على ذلك بل فيه دليل يدل على غير ذلك؟
هذا اللي قلنا، لا من غير دليل. المذموم هو صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى الاحتمال المرجوح من غير دليل، أما إذا كان معه دليل هذا يسمى تفسير، ما هو تأويل، يسمى بالتفسير. تفسير اللفظ يدل على عدة معاني بعضها أظهر من بعض، لكن دل دليل على أنه يريد المعنى غير الظاهر، فدل دليل أن دار على الدليل، هذا يسمى تفسيرا لللفظ وليس تأويلا. نعم. إنما التأويل الباطل هو الذي من غير دليل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل عن طريق الإنترنت يقول: أرجو أن توجه نصيحة لأحد الأشخاص معنا، حيث إنه يكفر علماء السنة كالشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين رحمهم الله، ويقول عن كفركم أنتم أنه معلوم.
نعم، هذا يجبنا عن في ليلة السابقة، وقلنا لا يلتفت إلى هؤلاء، وإنما يرجع هذا الذم وهذا يرجع عليهم، اسمه عليهم، ولا يضرون من تكلموا فيهم، ونحن نعرف مشايخنا ولا عندنا فيهم شك، ولا يؤثر عليهم كلامه. وقد قيل في الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم من ذلك، وقيل في أئمة السلف ما هو أعظم من ذلك، فلا يستغرب هذا، هذا ما يستغرب أن يكون هناك شرك في الحق الحاقد يتكلم على أهل الحق ويذمه، هذا ما هو مستغرب أبدا. نعم، ولا يهمكم هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل أسماء الله تعالى وصفاته تشابه أسماء وصفات المخلوقين في اللفظ والمعنى مع عدم الكيفية والحقيقة؟
نعم، اللفظ والمعنى يحصل الشيء يسمونه المشترك، هذه يسمونه المشترك المتواطي والمشترك المشكك. الآن من باب الاشتراك فقط، باب الاشتراك في اللفظ والمعنى دون الحقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ذكرتم في كلامكم عصر المتأخرين والخلف، والسؤال: متى يبدأ عصر المتأخرين وعصر الخلف؟
يبدأ بعد القرون المفضلة، بعد المئة الرابعة، يبدأ من بعد المئة الرابعة. أتقول إن الخوارج والشيعة وجدوا، والقدرية وجدوا في القرون المفضلة؟ نقول نعم وجدوا، لكن كانوا مكبوتين ولا يظهر مذهبهم، لكن لما انقضت القرون المفضلة أظهروا مذاهبهم على الناس، وحصل منهم وأزيحت عقيدة السلف وجيء بعقائد المتكلمين والنظار بعد القرون المفضلة، حتى أتاح الله بعض الأئمة المجددين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه ابن القيم وابن كثير وابن رجب وأتباعهم من المجددين، الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأتباعه، أتاح الله لمذهب السلف من نصره وأظهره. فيبدأ عصر الخلف من انقضاء القرون المفضل، قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم إنه تحدث بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح؟ وهل يعد من قال إن نور الله عز وجل مثل نور المصباح من أجل التقريب للمعنى في الأذهان، هل يعد مشبها في الصفات؟
النور على قسمين: النور المضاف إلى الله، النور المضاف إلى الله على قسمين: نور هو صفة من صفاته سبحانه، لا، قال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا نور غير مخلوق، صفة من صفات الله عز وجل، نور الذات، واسمه النور سبحانه وتعالى. النوع الثاني النور المخلوق، مثل نور الشمس، نور القمر، نور النجوم، هذا نور مخلوق، هذا نور مخلوق، ويطلق النور ويراد به الإيمان، يراد به الإيمان الذي يجعله الله في قلوب المؤمنين، وهو المراد في سورة النور في قوله: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، زجاجة كأنها كوكب دري. هذا الإيمان في جوف المؤمن، هذا الإيمان في جوف المؤمن، ولذلك ذكر بعده المساجد، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال. هذه من آثار هذا النور: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، هذا نور الإيمان الذي يجعله الله في صدور المؤمنين كأنه مشكاة. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بأنه مثل السراج، مثل السراج يزهر في قلب المؤمن. أما نور الله الذي هو صفة من صفاته فهذا لا يشبه به شيء سائر صفاته، وليس هو المراد بقوله مثل نوره كمشكاة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن الإمام أبا الحسن الأشعري رجع من مذهبه؟ وأرجو التوضيح في ذلك.
هذا موجود في كتابه، في كتابيه الإبانة كتاب الإبانة عن أصول الديانة وهو مطبوع وتداول، وفي كتابه المقالات، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، صرح لما ذكر المذاهب قال وأنا أعتقد ما عليه الإمام أحمد بن حنبل، صرح بها موجود في كتابه الإبانة وفي كتاب المقالات. وقالوا أنه أيضا منكور في رسالته إلى أهل الثغر، في رسالة له اسمها رسالة أهل الثغر، هذا موجود في كتبه، ما هو منقول عنه نقل، موجود في كتبه، هو الذي كتبه بيده. نعم، وهذه الكتب من آخر ما ألف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يقول بعض الناس أن السلف اختلفوا في بعض مسائل العقيدة، مثل هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وأن هذا حصل بين الصحابة، فهل هذا الكلام صحيح؟
مسائل العقيدة، مسائل العقيدة إثبات الرؤية في الجنة، أن المؤمنين يرونه في الجنة، أما في الدنيا فلا يراه أحد، لا يراه أحد، ولا رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا رآه موسى عليه السلام، قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني، هذا في الدنيا. وله هذا اختلاف العقيدة، هذا اختلاف هل وقعت الرؤية لأحد في الدنيا أو لم تقع، هذا ما هو اختلاف العقيدة. رؤية الله في الجنة هذه اتفق عليها أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيها أحد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر لصحة الحكم على المعين بالكفر، وما هي موانع ذلك؟
من نطق بالكفر أو فعل الكفر يحكم عليه بالكفر ويعامل معاملة الكفر والمرتدين، إنما إلا الظاهر نحكم عليه بما ظهر من قول أو فعل ونعامله معاملة الكفار، لا ندفنه، لا نغسله ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين إذا مات على مقالة الكفار أو فعل فعل الكفار أو أظهر اعتقاد الكفار، نحكم عليه بالكفر وهو معين، يقول فلان قال كذا فهو كذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل لكل شخص أن يكفر معينا كائنا من كان؟
إذا صدر منه ما يقتضي التكفير يكفر، إذا صدر منه ما يقتضي التكفير من قول أو فعل أو اعتقاد يكفر بموجب ما صدر منه حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
لماذا يقتلون المرتد؟ إذا صدر منه ما يقتضي الردة استتابوا، فإن تابوا إلا قتلوا، لماذا يقتلون؟ إلا إنهم حكموا عليه لأنه كافر، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. نحن مرجئة يقولون لازم نعرف اللي بقلبه، ولو قال ولو فعل ما يكفر حتى يعرف، هذا قول المرجئة مو قول أهل السنة. نعم. قلوب لا يعلمها إلا الله، نحن نحكم على الظاهر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: جاء في الحديث إن الأمة لا بد أن تفترق أو ستفترق، ما المراد بالأمة في هنا؟ وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار؟
المراد بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل الافتراق، أما بعد أن افترقوا فهم مختلفون من الافتراق، منهم من لا يخرج من الأمة لكن يصير ضال ولا مخطي، ومنهم من يخرج من الأمة ويصير كافر، هم مختلفون في الافتراق، هم على حد سواء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول في بقية سؤاله: وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار دليل على كفر هذه الفرق أو أنه وعيد؟
كلها في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى، لكن منهم من هو في النار لكفره ويخلد فيها، ومنهم من يدخل النار لكبيرته ومعصيته لكنه لا يخلد فيها إذا لم تكن معصيته تخرجه من الملة ولا مفارقته تخرجه من الملة، فقد يعذب في النار ولكن لا يخلد فيها، لا بد من هذا التفصيل. في النار إما لأنه كافر وإما لأنه صاحب كبيرة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: هل يمكن أو يجوز أن نقول إن أول السلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هو إمام السلف، إمام الأمة عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الخلاف مع مرجئة الفقهاء يخرجه من مسمى أهل السنة والجماعة، وما حقيقة الخلاف معهم؟
لا يخرجهم من أهل السنة والجماعة، ولذلك يسمونهم مرجئة السنة أو مرجئة أهل السنة، لا يخرجهم هذا عن أهل السنة والجماعة، لكن ما هم عليه خطأ في الإيمان، لأنهم يقولون أن العمل لا يدخل في الإيمان. هذا اللي سبب كونهم مرجئة، أرجعوا العمل يعني أخروه عن مسمى الإيمان، وهذا خطأ بلا شك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين من الفرق الضالة؟
كل من خالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الفرق الضالة، لكن قد يكون ضلاله ضلالا مبينا وقد يكون ضلاله دون ذلك، اختلفوا. إلا كل من خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه الرسول وأصحابه في العقيدة فإنه يكون من الفرق الضالة، ويكون ضلاله نسبي حسب ما هو عليه من المخالف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في مادة البلاغة في كلية اللغة العربية يفسرون قوله تعالى: وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك، فهل هذا تفسير صحيح؟ وما هو التفسير الصحيح لهذه الآية؟
هذا أخذينه من كلام الأشاعرة، وجاء ربك يمكن المؤلف أشعري جاب عقيدته، المفروض أن المقررات تترك للمدرسين ولا المدرسات، لا بد أن تعرض على لجنة علمية، لا بد أن فالواجب على السائل أنه يكتب هذا ويرسله، يبادر بإرساله للإفتاء، يرسل الصفحة اللي فيها الكلام أو يرسل الكتاب كله للإفتاء. نعم، وينظر فيه إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من نفى بعض الصفات أو مثل بها هل يكفر؟
إذا نفى الصفات عن غير تقليد، إن كان هو مقلد لغيره ويظن أن هذا صحيح، هذا ضلال، ولكنه لا يكفر لأنه يعني يعذر بالتقليد والجهل. أما إذا كان متعمدا عارف من هذا أنه هو صحيح ولكن اعتنقه ودعا إليه، هل يكفر؟ نعم.
انت أحسن
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.